مرحبا بكم، أنتم جميعا ها هنا معي كما أرى. وإن هذا لا يزيل تلك الوحشة، الوحشة الرهيبة التي تمزقني ها هنا في هذه البقعة النائية. إنك لا تجد عربا في كل بقعة من بقاع الأرض. يمكنك أن تجد عربا في اليونان، في أمريكا، في روسيا، في نيوزيلندا، لكني أؤكد لك لن تجد عربا هاهنا سواي وصديقي التونسي. صحيح أنني اعتدت المكان ولم تأكل النمور مؤخرتي بعد، صحيح أن لي أصدقاء أحبهم وآمل أن يحبوني، صحيح أن المغامرات السابقة أطفت علي بعض الشهرة هاهنا، لكني ما زلت أشعر بالغربة، أشعر باختلاف الطباع بل واختلاف الدم ذاته بيني وبينهم. إن الوطن وأهله لمعان مبهمة لا يمكنك فهمها وأنت في وطنك، بل ولربما سخرت منها، لكنها هاهنا تغدو حقيقة إلى حد أليم. لهذا أقول مرحبا بكم. ومع بعد المسافة تبدو ظاهرة التفسير التلسكوبي للأمور جلية واضحة. كل شيء يتضخم ويغدو مرعبا حين ترمقه من هنا. مثلا خذ عندك خطابات أمي، لقد صارت أقل عددا وأقل كيفا، ثم إنها تحوي تلك العبارات الغاضبة المقتضبة على غرار ولا تنسى أن تدعو لي، وأتمنى ألا أموت قبل أن أراك، ولقد اطمأننت عليك على الأقل. تلك اللهجة التي توحي بشيء ما، ومع البعد تغدو يقينا لا ريب فيه. بالتأكيد هي تموت، أو على أحسن الظروف مصابة بسرطان قولون متقدم، وتشد شعر رأسك ولحيتك وتتمنى أن تستقيل كي تلحق بها. لكنهم لا يمزحون هاهنا، لا إجازات إلا حين يأتي وقتها، ولا استقالات إلا بعد دفع راتب 3 أشهر كغرامة. تهرع إلى كابينة الهاتف وتدس مئات العملات المعدنية. لا تنسى أنك في الكاميرون، ومجرد سماع كلمة آلو من وطنك يكلفك مبلغا لا بأس به، لكن كالعادة يفشل ذلك الاختراع الأحمق في أداء مهمته، فتغادر الكابينة وأنت تلعن جراهام بيل على عدم دقته في اختراع الهاتف، وتلوم الفقر الذي جعل أمك لا تشتري جهاز فاكس. مثال آخر، خذ عندك خطابات أخي، واضح تماما من عباراته المنتقى أنه تشاجر مع امرأته مرارا، لكن التفسير التلسكوبي للأحداث يجعلك على يقين بأنه طلقها، أو على أحسن تقدير أطار رقبتها بمخرطة الملوخية وتوشك على الجنون. ترى هل هم يمارسون نوعا من الرقابة على خطاباتهم رحمة بأعصابي؟ أم هم فعلا بخير؟ لن تعرف أبدا إلا حين تذهب هناك، وحتى ذلك الحين عليك بالانهماك في عملك في سفاري. من يدري؟ لربما لا تحتضر أمي بعد، ولربما لم يقتل أخي زوجته بعد، ولربما لم يتهاوى بيتنا الآيل للسقوط، ولربما لم تنفجر مواسير الغاز، ولربما لم تدهم سيارة مسرعة أختي، ولربما لم تحترق عمتي بعد. صحيح أنها احتمالات واهية، لكنها واردة برغم كل شيء. لقد فررت إلى الكاميرون من مخاوفي. من قال إنني فررت؟ لقد فررت من المقلاة إلى النار. الفرار الحقيقي هو الذي تكون فيه أسرتك معك. الفرار الحقيقي هو الفرار من وخزات القلق الدائمة في مؤخرة رأسك. والسؤال الدائم: ماذا إذن؟ عليك يا علاء أن تغرق همومك في العمل هاهنا. والعمل هاهنا كفيل بإغراق الأسطول السادس الأمريكي كله، وليس همومي فقط. إن الوطنيين هاهنا يحبون المرض إلى حد غير مسبوق. الفقر والجهل يتزوجان لينجبا ذرية تعسة لا تكف عن الأنين. الأمراض من نوع خاص قوامها العدوى وسوء التغذية، لكنك لا تجد غالبا أمراض المجتمع المترف مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والاكتئاب إلى آخره. وتذكرت في مرارة كيف كانوا يعالجون الأمراض النفسية في أوروبا بالملاريا. حقا كانوا يحقنون المرضى بالملاريا، وعندئذ كان المريض لا يجد الوقت الكافي كي يجن، وهو سلوك لا يخلو من الصواب في رأيي. إن الملاريا هي العلاج الفعال للاكتئاب ولأية أمراض نفسية أخرى. وكذا أمضيت الأيام بين تعلم ما كنت أجهله، وهو كثير حقا، وبين ممارسة بعض الأخطاء الغير قاتلة، وبين تلقي لوم المدير على أشياء لا أذكرها بدقة. كانت هناك دورتان تدريبيتان على التعامل مع الإيدز، ثم مع عمى الأنهار في يويندي، وقد قمت بحضورهما، وهي من الفرص النادرة التي يمكنك فيها الفرار من وحدة سفاري. الحق أن يويندي مدينة حديثة متقدمة، ذات شوارع واسعة ممهدة، ومن العسير على من يراها أن يتصور أنها عاصمة هذا البلد المليء بالأدغال والوحوش والقبائل البدائية. إنها مشكلة إفريقيا كلها، عدم التجانس، الثراء الفاحش والفقر المدقع جنبا إلى جنب، العلم والجهل جنبا إلى جنب. أنا لم أرى أوروبا ولا أمريكا، لكني أعتقد أنهما كالأواني المستطرقة هناك. الماء ينتقل من المستويات العليا إلى المستويات المنخفضة، ولا توجد فوارق شاسعة بين الناس فيما يتعلق بالثراء أو العلم أو الرعاية الصحية. لماذا؟ وما السبب؟ ما الذي فعلوه ولم نفعله نحن؟ للأسف تحتاج الإجابة عن هذا إلى خبير في الاقتصاد والعلوم السياسية، وليس طبيبا حديث السن يتحسس قدميه كي لا يقع في مستنقع الأوبئة هذا. بدأت القصة في أحد أيام الأربعاء، وأنا لست ممن يتشائمون من أيام بعينها، لكن يوم الأربعاء هو غالبا اليوم الذي تبدأ فيه مصائبي، فلا يشذ عن القاعدة إلا لماما. وكان هناك ذلك الاستدعاء المعروف عن طريق مكبر الصوت، يدعونا إلى قاعة الاجتماعات الكبرى على وجه الأهمية، وعرفت على الفور أن هناك كارثة. جلست في القاعة المكيفة وبحثت عن برناديت من حولي كي تجلس جواري كدأبها، لكنها كانت في ركن قصي تثرثر مع طبيب كندي أصلع، ويبدو أنه كان يقول كلاما شديد الطرافة لأنها لم تكف عن القهقه وتغطية وجهها. تنهدت واسترخيت ورحت أرمق الجالسين. لقد تأخر البروفيسور بارتلي مدير الوحدة عن القدوم، لهذا راح الجميع يثرثرون، فهذه الاجتماعات كانت فرصة لا بأس بها للفرار من عناء العمل لبضع دقائق. أخيرا تدحرج البروفيسور الشحيم إلى المنصة، مشيته الوقورة التي هي محاولة لهز أقل قدر من الدهن في جسده، أمسك بمكبر الصوت وحيانا تحيته المعهودة.
إزايكم النهاردة؟ أتمنى ما يكونش فيه مشاكل والشغل يبقى ماشي تمام. أنا جمعتكم النهاردة هنا بهدف أننا نلاقي متطوعين. عندنا حملة جديدة يا حضرات، حملة لمحاربة وباء ملعون في الأدغال، زي ما كانوا الصيادين بيعملوا زمان في رحلات السفاري. امبارح وصلتنا تقارير من مركز CDC كلها بتتكلم عن وباء غريب بدأ يتحرك في سفلية.
وطقطق بإصبعه كما يفعل زعماء المافيا في الأفلام، فأظلمت قاعة الأرض ورأينا على الشاشة خريطة ثابتة كبيرة للكاميرون وما حولها. كان يشير إلى بلدة قريبة من الحدود مع الكونغو.
المنطقة دي فيها قبائل من الكيكويو، واضح أنهم نزحوا زمان من الكونغو أو جمهورية إفريقيا الوسطى. التقارير اللي عندنا كتير ومختلفة عن بعض، بس كلها بتتكلم عن حالة من الجنون العام، رقصات محمومة، اعتداء على السلطات، تحفز عام للقتال، عدد مش قليل من الوفيات، بس رافضين أنهم يسمحوا بتشريح الجثث.
ارتفع صوت وقور في الظلام يتساءل بفرنسية مهشمة،
وليه ما تكونش ثورة عادية زي ثورات المساي؟
أما الصوت فلعلك تميزه، إنه صوت البروفيسور أرثر شيلبي يتحدث وسط دخان سيجاره. أما المساي فلعلك لا تعرف أنهم من أشرس وأشجع قبائل إفريقيا، لكنهم ليسوا في هذه المنطقة لحسن الحظ، قال بارتلي وقد تضايق نوعا لمقاطعته.
الكيكويو مختلفين عن المساي يا بروفيسور شيلبي، وانت اول واحد عارف ده. دول مسالمين جدا، غير ان مواردهم الغذائيه كتير ومفيش حاجه تخليهم يتمردوا. منظمه الصحه العالميه شايفه ان الموضوع فيه وباء.
وطقطق باصبعه ثانيه، لكن مشكله ما جعلت الشرائح تنحشر في جهاز العرض. طقطق مرارا، لكن لا شيء سوى صوره الخريطه ياها تظهر وتختفي، وتصاعدت ضحكات مكتومة مما أثار غيظه.
باين إن عندنا مشاكل مع البروجيكتور. تمام، أنا كنت حوريكم صور العلماء الستة اللي بعتتهم المنظمة السفلية، محدش رجع منهم لحد دلوقتي ولا حد سمع عنهم أي حاجة.
طب ما نبعت إحنا طيارة هليكوبتر وراهم يا دكتور.
أنتم عارفين إن في منازعات على الحدود، لو بعتنا طيارة في احتمال 70% لإنها تقع، علشان كده لازم نبعت حملة تانية.
ثم ثبت عينيه على الصف الأول من الجالسين وقال العبارة التي انتظرناها جميعا،
ها مين أول الشجعان اللي حيقوم ويقول خدني يا بروفيسور؟
بدا لي هذا الأسلوب مبتذلا، كما كانت تفعل عمتي معي وسني 3 سنوات، تعقد كفيها وتقول، من الصبي اللطيف الذي سيلتهم القنابيط ولا يترك شيئا في طبقه؟ والنتيجة دائما واحدة، لا أحد يستجيب، لا حماس من أي نوع، فقط رحنا نتحاشى نظراته وقد اكتشف كل منا أن له قدمين وأن في كل قدم منهما حذاء، عاد يقول في لهجة لائمة،
محدش؟ شكلي كده حيخيب ظني.
هنا تطوع هانس شيفرن أستاذ علم المناعة بالكلام، نهض وقال في كياسة ما نتمنى جميعا قوله،
مسيو بارتلي، باين جدا ان المهمة خطيرة، في علماء مفقودين واحنا تقريبا ما نعرفش حاجة عن كيو كيو في الكاميرون، الاحتمالات كتير وواضح اننا هنتحرك من غير حماية السلطات، فما تحملش الشباب فوق طاقتهم.
اضاف ارثر شيلبي مؤمنا،
اللي هيوافق يشارك في المهمة دي هيبقى شخص شجاع زي الاسود، بس ده مش معناه اللي هيرفض جبان.
طيب انا على العموم لسه مستني رأي شباب الوحدة.
هنا ارتفعت يد صفراء، وسمعنا صوتا يقول بفرنسية يابانية رديئة جدا،
أنا معاكم، خذني يا بروفيسور.
نظر الجميع ليروا من هذا الأحمق، لكني تعرفت الصوت فورا، إنه ساتو أوشيمو الطبيب الباطني الياباني، ويبدو أنه لم يتخلص بعد من روح الكاميكاز الانتحارية. لقد كان الكاميكاز اليابانيون في الحرب العالمية الأخيرة يركبون التوربيدا ليفجروه في المدمرات الأمريكية، وبعد الحرب صار من بقى منهم أحياء سائقي سيارات أجرة ينسفون الزبائن عاثري الحظ.
ده شيء عظيم يا دكتور أوشيمو، مين كمان؟
هنا ارتفعت يد أنثوية رقيقة، وسمعت صوت برنادت الرقيقة بدوره،
وأنا كمان معاكم يا بروفيسور.
الحمقاء، ليس هذا من حقها، ولكن ليس من حقي كذلك أن أمنعها، فالحقيقة المؤسسية هي أن المرأة لا يملك منع فتاة ليست أمه ولا أخته ولا خطيبته ولا زوجته ولا ابنته من عمل أي شيء. جاء دور اليد الثالثة وكانت لبسام، ولم أجد الوقت الكافي لمنعه. أما اليد الرابعة فكانت لأرثر شيلبي نفسه. غريب هذا، أحيانا يبدو لي الرجل شجاعا حكيما.
أهلا بك في الفريق يا بروفيسور شيلبي.
وصفق الجميع في انفعال. الواقع أن الإشعاع السيكوفيزيائي قد تسرب إلى النفوس أخيرا، وجعل هناك جوا من الحماس وميلا لا نهاية له للعطاء غير المحدود. لكن الشعاع لم يتسرب إلى روحي لحسن الحظ. هنا سمعت البروفيسور بارتلي يقول وعيناه تفتشان في الصفوف:
في حد لسه ما اتطوعش، وكنت متخيل أنه هيكون أول المشاركين صديقنا المصري دكتور عبد العظيم، شارك معانا في كل الحملات الناجحة اللي فاتت.
ونظرت لي عيون متسائلة كثيرة. رفعت يدي اليمنى وابتسمت ابتسامة دبلوماسية قائلا: كان هذا هو ما سمعه القوم مني، لأني لم أقل شيئا تقريبا، فقد حركت شفتي بكلمات ما لا معنى لها لكنها تحمل معنى الاعتذار. حقا لا أجد في نفسي رغبة للاشتراك أو شيئا من هذا القبيل. تصاعدت شهقات الدهشة وسمعت ضحكة سخرية أو ضحكتين، لكني كنت قد صممت على الرفض دون إعطاء تفسيرات. كان النصاب قد اكتمل، فقال البروفيسور بارتلي:
تمام، الستة المتطوعين يجوا ورايا على المكتب عشان نتكلم في دورهم في المهمة دي.
وغادرنا القاعة في كثير من الفوضى، لكني كنت راضيا عن نفسي أيما رضا. فمن الشجاعة أن تقبل حملة كهذه، لكن الأكثر شجاعة أن ترفضها. الشجاعة العظمى هي ألا تخشى أن تبدو جبانا، ألا يجرفك حماس الآخرين الأهوج الذي يدفعك لتكون منهم. وكما توقعت سألني بسام على الباب:
غريبة أنك ما تطوعتش، كنت متخيلك تحب الحاجة هذه.
هززت كتفي وأنا أتراجع لأسمح لطبيب ضخم الجثة بالمرور:
بحبها، بس أنا جيت هنا علشان أتعلم وأحسن دخلي مش علشان أموت. أنا دكتور، ومش شغلتي أجري في الأدغال والتماسيح تجري ورايا أو أهرب من قراصنة حرب بيولوجية.
ابتسم من وراء شاربه الكف وعاد يسألني:
تتصور فعلا اللي هي رحلة من غير رجعة؟
هعرف منين، بس أكيد هي رحلة مرهقة وكئيبة.
وتفرق الجميع، واتجه كل إلى عمله الذي كان يزاوله قبل الاجتماع. فعدت أنا إلى عيادة الأمراض الباطنية مع دكتور دوالا لوبولو، وهو من الأطباء الأفارقة المعدودين هنا كما تعلم. تبا لو أنهم يدفعون لي قرشا عن كل حالة ملاريا أراها هنا لصرت مليونيرا منذ عام. والملاريا هنا تأخذ كل الصور المريعة التي كنا نطالعها في كتب الطب: ملاريا مخية، حمى الماء الأسود، ملاريا خبيثة، حمى الصفراء المتقطعة إلى آخره. لكن الملاريا هنا لحسن الحظ تستجيب لعقار الكلوروكين، وهي ظاهرة نادرة بعدما تعلمت الملاريا مقاومة هذا العقار في كل أرجاء الأرض ما عدا غرب إفريقيا. والحقيقة المريعة هي أن الملاريا تتحول يوما بعد يوم إلى مرض بلا علاج، ويواصل العلم ركضه وتواصل الملاريا ركضها في سباق محموم. وكلما ابتكر العلماء مصيدة فئران أفضل جاء إلى الوجود فأر أكثر ذكاء بما لا يقاس. جلست جوار دكتور دوالا أراقبه وهو يفحص المرضى ويصدر تعليماته إلى الممرضة بأخذ عينات الدم، بينما أقوم أنا بوضعها على شرائح. سألني دون أن ينظر لي:
ما رحتش ليه وراهم؟
أنا بصراحة زهقت من دور طرزان، أمي ما بعتتنيش هنا علشان كده.
أنت ذكي.
ليه؟
الدكتور اللي يرفض زيارة الكيكويو وهم في الحالة دي يبقى أكيد دكتور ذكي.
تفحصت الشريحة التي قمت بصبغها تحت عدسة المجهر. كنت قد تعلمت أخيرا أن أنظر بعينين مفتوحتين، فالنظر بعين واحدة يرهق العينين إلى حد مروع. ابتلعت ريقي وسألته:
هم مين الكيكويو دول؟ أقصد يعني عددهم إيه؟
هم مسالمين دايما بس
إيجابي؟
قلتها مقاطعا، فنظر متسائلا وسرعان ما فهم أنني أتكلم عن الشريحة التي أفحصها، فعاد يقول في شيء من العتاب:
لما يصور الكيكويو يبقى الموضوع يقلق فعلا. هما اصلا من كينيا مسلمين، بس ممكن يخدعوك ويضحكوا عليك من غير ما يحسوا باي ذنب. وثنيين بيؤمنوا جدا بالسحر، قليل قوي لما تلاقي صور ليهم، لانهم زي كل البدائيين بيؤمنوا ان الكاميرا هتسرق ارواحهم. دايما عاملين صداع للحكومه بسبب عادتهم في الزراعه، عشان يزرعوا شويه بطاطس وذره بيحرقوا غابه بحالها. ده تسبب في تدهور الغابات في اي مكان يكونوا فيه. عموما هما بيحلوا اي مشاكل ليهم بينهم وبين بعض، ومش بيثقوا في الحكومه خالص.
كل اللي بتقوله يمشي مع كل القبائل البدائيين، مش شايف حاجه تقلق في الكلام ده. انت مثلا ما قلتش انهم اكلت لحوم بشر زي الكيجاني، او محاربين زي المصاي والزولو.
ده اللي يخوف، لما قبيله مسلمه فجاه تبقى عنيفه وقتاليه، توقع اي حاجه، وباء جديد ولا زرع بسبب الهلاوس.
وده اللي هيعرفوا الشجعان دول، ده لو ما ماتوش قبلها طبعا. نعم، فالحقيقة أن هناك عادة بذيئة لدى حملات الاستكشاف هذه، هي أنها لا تعود، كأنما هذا واجب مقدس لا بد من القيام به. وكان ليفينغستون هو مبدع هذه العادة، ومن يومها كفت الحملات عن العودة. لا بد من مختفين، ولا بد من رجل أبيض مجروح يظهر في إحدى قرى السود يقول شيئا ما لا يفهمه أحد ثم يموت. ورحت أواصل فحص عينات الدم. سمعت هدير مروحة الطائرة، فخرجت إلى الفناء الخلفي. يجب أن أعترف هنا أنني فيما يتعلق بالطائرات أتحول إلى طفل صغير يوشك أن يثب فرحاً مع التصفيق باليدين، لكنني حاولت التماسك والتظاهر بالوقار، فالجميع هنا لا يبدون اهتماماً، كأن هبوط طائرة هليكوبتر أمر لا يثير الشغف أو الفضول. كانت مروحتها الأفقية تهدر، بينما أضواؤها تنعكس في عيوننا فتعميها مؤقتاً، وراحت معاطفنا ترفرف والأعشاب تتميل في جنون، بينما الشيء العملاق يهبط في تؤدة ليستقر على أرض الفناء الأسفلتية. ومن الباب خرج ثلاثة رجال يرتدون سترات زرقاء عليها شعار سفاري، وبشيء من الجهد استطاعوا إنزال محفة عليها ما تبين لي وسط الظلام أنه جسد أسود عملاق. كان المريض حيا يرزق، لكن عينيه تلتمعان وحدقتاه لا تكفان عن الدوران في محجريهما، وأدركت أنه مقيد، معصماه مربوطان إلى جانبي المحفة، ومن الواضح أنه كف عن المقاومة منذ فترة واسترخى جسده تماما، لكن عينيه ظلتا تقاومان دون هوادة. دنوت من بودرج الممرض الذي كان يرمق المشهد في لا مبالاة، وسألته: ايه ده؟ ايه الحكاية؟
ده واحد من الكيكويو.
وده سبب انهم يربطوه زي الدبيحة كده؟
ده مجنون يا دكتور، زيه زي خرتيت ارنو اتكسر.
حسن، لقد تقدمت افريقيا حقا. كان المعتاد ان يقال ان هذا البائس مسحور وان داوى قوية قد اصابته، لكنهم اليوم يذكرون كلمة جنون. نظرت للرجل البائس، حقا هاتان عينا مجنون، لا يمكن إلا أن تكون لمجنون، ولكن ما سبب جنونه؟ مشيت وراء المحفة إلى قسم الاستقبال، حيث كان طبيب التخدير الإيراني محمد أرداش يعد محقنا ملأه بالبارالدهايد، ثم أفرغه في إلية المريض. أطلق هذا صرخة هائلة ثم بدأ يسترخي، وشممت رائحة البارالدهايد الكريهة تفعم المكان. هنا فقط وقد نام هذا المسحور، أمكنهم أن يفكوا الحبال ويريحوا الجسد العملاق على السرير. كان عاريا إلا من إزار جلدي يتدلى من بطنه إلى الركبتين، وفي أذنيه كان القرطان المميزان للكيكويو، قطعتان من الخشب الاسطواني كبيرتان جدا حتى أن شحمة الأذن توشك أن تلامس الكتف.
وكان رأسه حليقا تماما، وحين فتح فاه لمحت أسنانه المدببة الشبيهة بأنياب التماسيح. قال بودرجا كأنما سمع أفكاري:
بيبردوا أسنانهم عشان تبقى حادة ومدببة كده.
هززت رأسي في فهم، على حين قال أرداش للممرضين وهو يتحسس نبض المريض:
تمام، خدوا العنبر وخلوا عليه حراسة طول الوقت، هيفوق كمان كم ساعة، وبعد كده هنديله بنزودياسبين بانتظام.
وسمعنا هدير الهليكوبتر وهي ترتفع عائدة إلى أرضها النائية. نظرت لساعتي ووجدت أن النوم خير ما يمكن عمله. في الرابعة صباحا صحوت على صوت الصراخ. إنني أعاني مشكلة مزمنة لا حل لها، هي أنني لا أستطيع النوم بعمق حين يكون هناك صوت صراخ عال في الرتبة. لهذا نهضت بالثياب الداخلية لأرى ما هناك، ثم عدت كي أرتدي ثيابا محترمة وخرجت إلى الرتبة. كان هناك من يصرخون ويشيرون إلى جناح الأمراض العصبية. هرعت إلى هناك لأرى المشهد التالي: العملاق الأسود يقف في وسط الممر، وقد أحاط بذراعه العضلية الحديدية عنق إحدى الممرضات الفرنسيات، وفي اليد الأخرى كان يحمل سكينا عملاقا يتناسب مع حجمه. كان يلوح بالسكين ويتراجع حتى لا يوشك أن ينتزع عنق الممرضة التي كان الرعب قد جعلها أقرب إلى خرقة لا تملك حتى القدرة على الصراخ، وراح يردد كلمات بلغة قبيلته الغريبة لكن معناها لا يحتاج إلى مترجم: تراجعوا، لا يمنعني أحدكم من الفرار، وإلا ذبحت هذه المرأة. المخيف هنا ليس السكين ولا الموقف، المخيف أنه كان يضحك يتكلم وهو لا يكف عن القهقهة كاشفا عن أسنانه البيضاء المدببة. كان خمسة من رجال سفاري وامرأتان يقفون في الردهة عاجزين عن اتخاذ قرار صائب. وسمعت دكتور براكلي نائب المدير يقول وقد لحق بنا:
المكان اتحول لسيرك، المجنون ده جاب سكينة منين؟
مش عارف يا فندم، يمكن كان مخبيها في هدومه.
هدوم ايه؟ ما هو عريان قدامك.
تنبهت إلى هذه النقطة فآثرت الصمت ورحت أراقب المشهد، وتساءلت في ضيق: لماذا لا يفعل أحدهم شيئا؟ ثم أدركت أنني أحدهم وأنني شاب، ولو كان على أحد أن يخاطر بحياته فهو أنا. لكن كيف؟ كيف الاقتراب من هذا المعتوه الضاحك دون أن يطير رقابنا ورقبة الفتاة؟ كان يتراجع آتيا بنوع من الحركات الراقصة بساقيه وهو لا يكف عن القهقهة. وخد مرح حقا، وخد مرح، لكنه لا يعرف أن حارس الأمن الكاميروني ليوبولد يدنو منه من الخلف، ولو عرف لصار أقل مرحا بالتأكيد. وتم كل شيء بكفاءة غير عادية. ألصق ليوبولد فوهة مسدسه بمؤخرة رأس العملاق وضغط الزناد، واهتز المكان بصوت الطلقة، وراحت آذاننا تتذبذب كأنما عنكبوت مشاغب قد اختارها لينسج خيوط بيته. كانت هناك دماء، لكن رأس العملاق كان يعلو رأس الفتاة بمسافة لا بأس بها، فلم تؤذها الطلقة الموجهة لأعلى طبعا، وسرعان ما ارتخت الذراع وهوى كالجبل على الأرض، وعلت صرخات الفتاة لتزيد حالة آذاننا سوءا. هرع دكتور كلارك ليخطو فوق جسد العملاق، وكان رجل الأمن واقفا في بلاهة والمسدس في يده والدخان ما زال يصاعد منه. قال له في توتر:
يا غبي، كان ممكن تضربه بظهر المسدس على دماغه زي الأفلام.
ما كانش يضمن النتيجة برضو، عملاق زي ده محتاج قنبلة علشان يغمى عليه، لو الضربة ما أثرتش فيه كان زمان البنت راحت مننا.
وقفنا نرمق المشهد الدامي، دماء متناثرة، شظايا مخ مخلوطة بفتات عظام، رائحة بارود. قال دكتور كلارك وهو يتأمل كل هذا:
إهمال، أنا ليه كلام تاني مع الحراس هنا، إحنا حذرناهم من المريض هايج وخطر.
مسحوا أثر إهمالهم، غسلوه بالدم يعني لو ينفع أقول كده،
بس ايه سبب جنونه ده؟
حقا، ما سر جنونه؟ ووقفنا في بلاهة لا تقل عن بلاهة رجل الأمن نرمق آثار هذه المذبحة، وشعرنا جميعا أن شيئا رهيبا ينتظرنا. راحت محركات الهليكوبتر تهدر على حين راح العمال ينقلون متاع الحملة إلى داخلها، ووقف فريق العمل المكون من 6 أفراد. عرفنا منهم برناديت وشيلبي وأوشيمو وبسام، وكانوا يرتدون بذلات السفاري، أعني ثياب الصيد في الأدغال طبعا. كانوا متحمسين وقد احمرت وجناتهم انفعالا، وبدا عليهم أنهم يعتبرون أنفسهم شهداء الحقيقة. دنا بروفيسور بارتلي منهم وقد فتح معطفه مبرزا كرشه العملاق الذي يتقدمه دوما في سبل الحياة، وراح يتأكد من أنهم يعرفون حقا ما ينبغي القيام به. ولم ينس أن يعهد بالقيادة لأرثر شيلبي، أكبرهم سنا وأكثرهم علما، كما أعطاه جهاز لاسلكي يسمح بتغطية دائرة لا بأس بها. وكان على الفريق استكمال الرحلة على الأقدام من سوفلاي. اقتربت منه وانتظرت حتى أنهى سيل الفرنسية التي انهال به على رؤوسهم جميعا، ثم قلت له في أدب:
يا فندم، تقرير تشريح الرجل اللي من الكيكويو لسه ما طلعش.
التشريح مش هنضيف جديد. لو كان الموضوع تسمم بسبب نبات محلي ما أو عدوى فيروسية، فلازم برضو نروح علشان نجمع عينات وتواريخ ونتكلم مع أهل الحالات هناك. الحرب تقدمت كتير، بس المشاة هم اللي بيحتلوا المواقع ويوصلوا الإمدادات.
هززت رأسي مطريا حكمته، ثم اتجهت إلى بسام وتبادلنا نظرة قالت الكثير: عد سالما يا بسام، فأنت الوحيد هنا الذي يجري دمه في عروقي. ثم نظرت إلى برناديت وابتسمت مشجعا، فكورت أنفها بأسلوب التشنيكة المعهودة لديها. مرة أخرى كان هذا أبلغ من أي كلمات تقال: عودي سالمة يا برناديت، وأنت تعرفين السبب. بعد هذين العزيزين لم أعد أهتم كثيرا بما يحدث للآخرين. لربما سرني أن أتصور آرثر شيلبي مقيدا بالحبال في قدر يغلي ماؤه، فيما يرقص رجال الكيكويو حوله بالرماح، لكن الكيكويو للأسف لا يأكلون لحم البشر. راحت مراوح الهليكوبتر تهدر بسرعة أكبر، وراحت معاطفنا تتطاير، والغبار يعمي عيوننا. فريق سفاري الجسور يصعد إلى الوحش الهادر، وبودرجا يقف أمام الطائرة ليأتي بذراعه حركات سخيفة لا معنى لها، لكنه يراها في الأفلام السينمائية. لا بد من رجل يلوح أمام الطائرة وإلا انفجرت في الجو، هذا هو ما يظنه. ثم يرتفع الديناصور الحديدي حاملا حمولته الثمينة، ودمعت عيناي وأنا أرقبه وهو يرحل. كان ذلك الشعور في مؤخرة عنقي، شعور بانتصاب الشعيرات هناك، نوع من الكهرباء الاستاتيكية لا أستطيع وصفه، لكنه يحدث دائما كلما فارقت من لن أراه مرة أخرى. هذه الحملة لن تعود، يمكنني أن أراهن على هذا. كان جيديون أستاذ علم الأمراض في المشرحة كدأبه، عاكفا على فحص جثة الإفريقي الذي أسدت إليه سفاري خدمة النقل السريع إلى العالم الآخر، عاكفا على الإدلاء بملحوظاته في ميكروفون صغير الحجم معلقا على كشاف الإضاءة، ويتصل طرفه الآخر بجهاز تسجيل. عرفت أن الرجل منهمك حقا ومهتم. نظر لي نظرته غير المرحبة ثم وصل الكلام:
ولما شرحت المخ لقيت تمزق شديد في الأم الجافية والأم الحنون وتهتك في أنسجة المخ، ده خلاني ما أقدرش أميز حاجة بالعين المجردة. كان في تجمع دموي متجلط بس ما لقيتش الرصاصة. واضح إنها خرجت من فتحة الخروج. بكده نقدر نقول إن الوفاة حصلت فورا على طول. وبس كده. ممكن تقفل الجهاز ده؟
ليه بتشرحوا الراجل ده هنا؟
لان مفيش ولا طبيب شرعي واحد في انجوانديري، ده غير ان عامل الامن الغبي ما سابش كتير يتشرح. كنت ناوي افحص المخ بدقة بس الرصاصة ما سابتش نسيج سليم. عموما قدرت انقذ كام عينة ابص عليها بالميكروسكوب.
والتحليل الكيميائي؟
ما وصلش لسه، بس المعدة ما كانش فيها اي نباتات مريبة لو ده اللي بتدور عليه. افتكر ان الموضوع ما فيهوش مخدرات.
تفتكر فيه جنون وبائي؟
التسمم سبب معقول، العلماء دوروا كتير على سبب جنون قياصرة الرومان، نيرون، كاليجولا الى اخره، وبعدين اكتشفوا في تحليل الانسجة والعظم ان عندهم نسبة مهولة من الرصاص في الدم. الاغبياء دول كانوا بياكلوا في حلل واواني رصاص، وكانت بتجيلهم حالة صعبة من تسمم الرصاص المزمن اللي من اعراضه الجنون. وبكده نقدر نقول بدون مبالغة ان الرصاص هو قاهر الامبراطورية الرومانية. خد عندك مثال تاني، الجنون اللي كان بيجي لقباطنة السفن الانجليزية اللي كانوا بيقضوا وقت طويل في المحيط، كان القبطان منهم يتحول فجأة لطفل سخيف يقرف كل البحارة اللي شغالين معاه. وبعدين عرفنا ان السبب هو نقص فيتامين بي 1 اللي بيسبب مرض البيري بيري، اللي قدرنا نسيطر عليه بين خلة الرز وخميرة البيرة.
ورأيك ايه سبب حالة الجنون دي؟
مش عارف، بس هنعرف اكيد.
وابتسم في ثقة وهز رأسه بمعنى أنه راغب في انصرافي. تذكرت المقولة القديمة: طبيب يعرف كل شيء ولا يفعل شيئا هو الطبيب الباطني، وطبيب لا يعرف شيئا ويفعل كل شيء هو الجراح، وطبيب يعرف ويفعل كل شيء لكن بعد فوات الأوان هو طبيب الأمراض أو الباثولوجي. حقا، يعرف جيديون ويفعل كل شيء، لكن هل فات الأوان حقا؟ مر يومان وأنا أتحرق شوقا لمعرفة مصير الحملة. كان من غير المعقول أن أقرع باب المدير لأسأله عن الأخبار، فعلاقتي به لم تصل لهذا الحد قط. ثم إنني رفضت الاشتراك في الحملة منذ اللحظة الأولى، سيكون غريبا أن أبدي حماستي الآن، على أنني قابلته في أثناء مروري في عنبر حالات الغيبوبة، وسببها هنا بالإضافة إلى أسباب العالم المتحضر يكاد أن ينحصر في مرض النوم والالتهاب المخي والملاريا المخية. كان يتفقد سير العمل وخلفه يمشي دكتور براكلي حاملا قلما وبلوك نوت صغير يدون فيه ملاحظات المدير، وهذه الملاحظات سوف تطبق بدقة وأمانة وليست على سبيل التملق أو النفاق. فما أن رآني حتى هز رأسه محييا:
صاحبنا المصري أهو، بتعمل إيه هنا؟
فلو لم يكن المدير لرددت عليه ردا لاذعا على غرار: ليس لجمع عسل النحل بالتأكيد، أو أفعل ما يفعله الطبيب وسط حالات الغيبوبة، لكني ابتلعت لساني وقلت في أدب: أنا مسؤول عن العنبر ده النهاردة. وللمرة المليون سألني السؤال الذي لن يتذكر إجابته أبدا:
أنت تخصصك إيه؟
أنا ما تخصصتش لسه، بس عايز أتخصص جراحة. في أخبار عن حملتنا في سوفلا يا دكتور؟
هز رأسه في مرح وانحنى يتفقد جهاز التنفس المثبت في حنجرة مريض يعاني غيبوبة سكر طويلة.
تمام، بخير بخير. شلبي بيكلمني دايما وبيقول إن الناس طيبين ودودين وإن العينات هتوصلنا في خلال يومين. فين الممرضة؟ الشاب ده عنده قروح فراش، أكيد سايباه مش بتغير له وضعه.
هرعت الممرضة الممتقعة لتفسر أو تقدم أعذارا، أما أنا فشعرت برضا لا حد له، فالحملة ما زالت بخير. ربما كان من الممكن أن يظلوا أحياء برغم كل شيء. في 8 مساء سمعت الطرقات على باب حجرتي. لقد اعتدت هذه الطرقات في أول المساء وصرت أعرف معناها بسهولة تامة. المدير يريدني، والسبب كارثة طبعا. وارتديت معطفي واتجهت متوجسا إلى مكتبه. مشكلة هذا الرجل أنه يجدني بسهولة تامة. هذا المساء أنا لست نبطجيا ولست مكلفا بأي شيء، وكان حلمي أن أقضي الوقت في الفراش، أطالع رواية بوليسية سخيفة، أو أكتب خطابا لأشرف صديقي في مصر أفسر له سبب عدم كتابتي أي خطاب له. لكن ها أنا ذا أدخل إلى مكتب المدير لأجده جالسا وأمامه جيديون أستاذ علم الأمراضية، والإضاءة العلوية تنذر بكارثة. كان هذا الأخير يحمل صورا فوتوغرافية، صورا تم التقاطها من تحت المجهر، وكانت تمثل الشرائح التي أعدها من مخ عملاق الكيكويو إياه، وكان وجه الرجل ممتقعا مفعما بالقلق. وبعد لحظات من الحوار عرفت خطورة الموقف بحق. لقد كانت الشعيرات في مؤخرة عنقي صادقة كالعادة. إن حملتنا لن تعود.
من الحاجات اللي تعلمناها من الحضارة الحديثة إن الست ما ينفعش تعترف إنها ضعيفة لما تكون وسط رجالة. كانت رحلة صعبة جداً عشان نوصل لسوفلاي. بعد ما الطيارة الهليكوبتر نزلت ركبنا عربية لاند روفر توصلنا للكيكويو. الطريق كان صعب قوي، واضح كده إنهم ما كانوش عارفين إننا جايين، وبالتالي ما رصفوش الطريق. كنت بقعد أرغي مع بسام، شخص لطيف ومتحمس لكل حاجة. التانيين كانوا بيراقبوا كل حاجة بملل، بس بالنسبة لهم الموضوع كان مهمة روتينية قاموا بيها كتير. كان معانا أوشيمو الياباني وشيلبي الأمريكي، جابرييل الكاميروني، وهيسلر الألماني. منظمة دولية صغيرة رايحة تعرف إيه اللي حصل للكيكويو. جابرييل طبيب الأعصاب كان دوره الترجمة وشرح الحاجات اللي ممكن ما نفهمهاش إحنا من عادات القبائل دي. أما الحماية فكانت دور ليوبولد اللي ادوله بندقية ومسدس. طبعا احنا عارفين ان لو حصلت مشاكل البندقية والمسدس مش هيكون ليهم اي قيمة. اي مستكشف في افريقيا عارف ان البندقية ممكن تقتل 5-6 اشخاص مثلا قبل ما يهجم عليك باقي افراد القبيلة. الرحلة كانت طويلة قوي لدرجة اني حسيت ان انا في اعلان عن العربيات اللاند روفر. بس في الاخر بص دكتور جابرييل على الخريطة وقال اننا كده وصلنا قرية الكيكويو، وسواء كان لازم يسيبنا ويرجع سوفلاي. سأل أرثر شيلبي
إيه سر استقرار القبائل دي هنا؟
رد عليه جابرييل وهو بيلم الخريطة تاني،
السر ده بقى أقدم من إن أي حد يعرفه. مين عارف، يمكن جم من أفريقيا الوسطى أو الكونغو بعد ما حرقوا غابات كتير وما بقاش فيه أرض تنفع تتزرع، ويمكن جم من أوغندا في 1880 هربانين من عنف واضطهاد الطاغية موتيزا.
موتيزا؟ مين ده؟
ده أشرس سفاح في تاريخ أفريقيا، كان بيتسلى بالذبح. أكتر من مرة يقطع رأس واحدة من زوجاته عشان مثلا نسيت إنها تقفل الباب وراها، وكل يوم الصبح لازم يدفنوا طفل حي قدامه عشان الأرواح ترضى عنه. يوم ما مات قدموا على قبره 500 ضحية بشرية.
يقطع رأس مراته علشان ما يقفلش الباب؟ واو، هي دي الرجولة صحيح.
كان عنده 700 زوجة،
لازم طبعا عدد كبير عشان يلاقي الروس كفاية يقطعها. المهم سيبك من الزر ده وقولي، هل الكيكويو مختلفين عن البانتو؟
عموما ما افتكرش، هما قبيلتين مسلمين وحياتهم كلها زراعة ورعي. ما حدش سمع عنهم انهم محاربين او شجعان، واكيد اللي شافوه من موتيزا اثر فيهم جدا. افتكر قدامنا ربع ساعة يا جنبة.
كان في مجموعة من أهل القبيلة خارجين من أكواخهم عشان يستقبلونا. أخدت بالي من حاجة بقت نادرة دلوقتي في القبائل البدائية، الناس دي عريانة تماما، مش لابسين أي حاجة غير حزام من الجلد حوالين وسطهم. الحاجة التانية إن مفيش ست مش شايلة حاجة على ظهرها، حمولة حطب عملاقة أو طفل صغير في كيس جلد متوصل بسير حوالين رأسها أو حمولة أكل. ودانهم فيها حلقان اسطوانية كبيرة زي اللي كانت في ودن محارب الكيكويو اللي وصل سفاري. الحاجة الثالثة هي سنانهم اللي بيبردوها علشان تبقى حادة لمعة زي سنان الأسود. لاحظت برضو انهم بيدهنوا رأسهم وجسمهم بمخلفات المشاية لدرجة ان ريحتهم فعلا لا تطاق. سألت دكتور جابرييل عن العادة المقززة دي فقال لنا
مش بس كده، دول كمان بيستحموا ببول البقر.
وايه الحكمة في ده؟ اكيد مش هيخليهم اجمل.
العادة دي بتخلي البقر والجاموس يقبلهم. ما تنسيش انهم مجتمع رعوي زراعي، واكيد مقاييس الجمال عند البقر مختلفة عننا.
كتمت افكاري وقربت معايا من زعيم القرية اللي خرج يستقبلنا وحواليه 4 شايلين دروع واسلحة بدائية. كان عريان برضو زيهم بس لابس مجوهرات نحاس اكتر من اي حد في القبيلة، وليه هيبة وسلطة واضحة. ولما ضحك شفت سنانه البيضة جدا. حياه دكتور جابرييل وبدأ يتكلم معاه. واضح برضو ان التفاهم مش سهل باللغة دي، لان جابرييل كان بيتكلم بخليط من لهجات كتير وبيستخدم الاشارة طول الوقت، بس هما كانوا مهتمين بكلامه. يمكن عشان افريقي زيهم، مش زي القرود البيضة والصفرة اللي جاية معاه اللي هي احنا.
الزعيم ملاجا متفهم جدا مهمتنا وبيرحب بينا وبيعرض علينا كل امكانيات القبيلة في فترة وجودنا هنا.
بما فيها المعامل واجهزة الكمبيوتر.
اسألوا كده عن العلماء الستة المفقودين.
بيقول ان في قبائل كتير هنا وكلهم من الكيكويو. ليه بتسألوه عنه؟
عنده حق. ايه رأي في الوباء؟ عنده تفسير للجنون اللي حاصل لسلوكهم العدواني؟
بيقول ان
ما فيش داعي الترجم، بيقول لك ان ده كله اي كلام.
شلبي فعلا كان بيعرف ينظم الامور. اختار لنا المكان اللي هنقعد فيه، كوخ معمول من الياف الشجر المجدوله باهتمام شديد، بس كان قذر جدا عشان الناس دي بيعيشوا مع المشيه بتاعتهم في نفس المكان، بس قدرنا ننظفه كويس. بعد شويه جم ستات القبيله جايبين لنا اكل. طبعا ما كنتش مهتمه قوي اعرف الاصناف اللي بيقدموها لنا لاننا معانا المعلبات بتاعتنا، بس بدافع الفضول بصيت على الاكل. عجينة ملزقة ريحتها كأنها متخمرة، عرفت إنها من جذور التابيوكا، حاجة شبه البطاطس كده ومعاها ذرة. وإحنا بنشرب الشاي بعد الأكل سألت شلبي إيه خطتنا هنا؟ هنقضي كام يوم نستنى حد يتجنن منهم، ولا نرجع سفاري ونقول لهم إن الأخبار مبالغ فيها؟
الأول نرتاح شوية، وبعدين هنعمل جولة منظمة على الأكواخ، نعمل حصر للحالات، في الآخر هيكون معانا تقرير محترم نرجع بيه للمدير المفتري العجوز بتاعنا.
أنا هشتغل مع حالات الأطفال.
طبعا أنا وأشيمو هنشوف الحالات الكبيرة، وبسام هيعمل جدول حصر الأهالي ويرقب الأكواخ، جابرييل هيكشف عن الحالات العصبية، وهيسلر هيسحب العينات.
كنا كلنا هنموت من التعب بعد الرحلة الطويلة دي. وبعد ما كل واحد فينا اتأكد ان كيس النوم بتاعه ما فيهوش تعابين، نمنا فورا نوم عميق. القمر ودقات الطبول، شكلنا نمنا اطول مما توقعنا. لما خرجنا من الكوخ كان المشهد رائع. القمر بدر منور المكان كله بنوره الفضي الساحر الجميل. غابات الأبانوس والمهوجني بأشجارها العملاقة حوالينا غرقانة في الضوء الضعيف البارد، وفي نار مولعة في وسط القرية حواليها رجالة وستات القرية وصوت الغنى الإفريقي الساحر. صوت الستات الرقيق بيرد على صوت الرجالة الخشن ودقات الطبول في الخلفية. سأل بسام وهو بيهرش في شعره
شو كل هذا؟
مش عارفة، بس أكيد مش احتفال بوصلنا. كان في توتم صغير في مركز الاحتفال، ما كناش أخدنا بالنا منه إنه موجود لما وصلنا. عبارة عن جذع شجرة منحوتة عليه وشوش بشعة بس منحوتة بدقة ومتلونة بألوان متناقضة. كان في ساحر بيرقص وهو لابس قناع شبه قناع الوجه الباكي المميز للمسرح الإغريقي. حواليه كان رجالة وستات القرية بيرقصوا رقص عشوائي مجنون ملوش خطة معينة. سكان غرب أفريقيا فعلا بيبدأوا يرقصوا قبل ما يعرفوا إن في مزيكا. لما حسوا إننا واقفين بنتفرج زاد حماسهم في الرقص أكتر. ولما دكتور جابرييل أخد باله من انبهاري بالمشهد سألني:
أول مرة تشوفيه؟
في السينما بس.
الأفارقة على طول بيرقصوا، بيرقصوا للفرح وبيرقصوا للحزن، بيرقصوا للحب وبيرقصوا للكره، بيرقصوا لحد ما تيجي حضارة تخنقهم بالخدمة العسكرية والضرائب، ولحد ما يجي المبشرين يقولوا لهم إن الرقص حرام من عمل الشيطان، ولحد ما يحرر الحاكم الرقص ويعتبروه شيء مزعج. بس الأفارقة بيفضلوا يرقصوا في القرى الصغيرة اللي ما فيهاش حكام ولا راجل أبيض. دي واحدة من الرقصات المشهورة في غرب أفريقيا، بس برضو في رقصة التضحية دلباني، ورقصة الخصوبة أنجالوجو، ورقصة الصيد يا موسوكرو، ورقصة الفضيلة. ما كنتش أعرف إن الكيكويو بيرقصوا. ياريت كان معانا كاميرا فيديو، الحاجات الحلوة دي بتختفي بسرعة زي الغوريلا والنسر الأمريكي.
واضح إن القبيلة دي لسه محتفظة ببراعتها الأفريقية.
شنو السر إنهم يقدموا لنا الرقصة هذه؟
واضح الأمر بدري للادي، ما كانوش هيأخروا أو يقدموا معاد حفلة زي دي علشان قاطرنا.
مين دول؟
قالها أوشيمو وهو بيشاور على صف من الناس خارج من كوخ من الأكواخ. كانوا مجموعة من كبار السن، ظهورهم محنية وجلدهم مكرمش، وماشيين ببطء كأنهم أشباح خارجة من قبورها، وببطء انشقت الصفوف عشان تعديهم. هما هيذبحوهم دلوقتي؟
يا عزيزتي انتي بتشوفي افلام اكتر من لازم. هو الطقوس تدي انطباع ان في تضحية بشرية، بس الرقص الافريقي بيعتمد على الترميز، بمعنى انهم كانوا بيعملوا كده زمان، بس دلوقتي بقى بيعوضوا ده بالرقص. بس موت هاملت على المسرح مش معناه موت الممثل اللي يعطي الدور.
زعيم القرية كان ماسك سكين عملاق وقاعد يعمل حركات قدام رقاب المسنين دول كأنه بيدبحهم، وكل واحد فيهم كان بينزل على ركبه لما السكينة تعدي قدام رقبته ويعمل حركات كأنه بيحتضر. شوية جه الدور على الطور اللي هيتدبح بجد.
شايفة؟ هو ده الفتيش الرمزي، هيدبحوه دلوقتي وهيكون معناه قربان بشري.
قصدك انهم بطلوا يعملوا الحاجات دي؟
اكيد، لو ده حصل فعلا هتيجي القذافتين مسرح الطيران الكاميروني هتقضي عليه. القبائل البدائية دلوقتي تستفيد من العروض دي في السياحة في مقابل فلوس، مستحيل يرجع الماضي زي ما كان.
ونزلت السكاكين على الطور، أي حد كان ماسك سكين نزل بيها على الطور المسكين لحد ما وقع غرقان في دمه. وخلصت الحفلة، قطعوا جزء من الطور وجم رموه قدامنا على التراب ومشيوا. شرح لنا جابرييل:
دي لينا، ممكن ناكلها مستوية أو حتى نية لو عايزين، هدية كريمة جدا من زعيم القبيلة.
أرثر شيلبي حرك كفه قدام راسه بمعنى شكرا وقدم للزعيم سيجار.
ده دخان.
بس الزعيم واضح إنه ما كانش بعيد عن الحضارة قوي، شم السيجار باحترافية وقال:
هافانا.
مسكنا نفسنا عن الضحك بالعافية، بس واضح إن القبيلة دي شافت مستكشفين قبل كده، وطبعا دول مش بيقدموا هدايا غير التبغ والملح. طيب والشيوخ دول مصيرهم ايه؟
ولا حاجة، الحفلة دي تعتبر كأنها بروفة بتجهزهم للموت وانهم يحصلوا اجدادهم. اكيد واحد ولا اتنين منهم هيكون مات قبل الشهر الجاي، والرقصة اللي شفناها بتفكرهم بفضل التوتم في حمايتهم، وبتوصل معاهم رسائل احترام وتقدير للاجداد، وطبعا بتفكرهم قد ايه هم محظوظين إن زمن أكل العواجيز انتهى.
كان شيء قاسي جدا إنك تفكر شخص مسن طول الوقت إنه هيموت قريب. افتكرت عادات هنود أمريكا الشمالية لما كانوا بيحطوا المسنين بتوعهم على جزيرة تلج عايمة ويودعوهم علشان يقضوا آخر ساعات حياتهم وهما بيتأملوا وبيدخنوا البيض. بس واضح إن القبائل البدائية بتتعامل مع الموت بعملية أكتر مننا. طيب، يعني دي كانت رقصة الموت. بعد 3 أيام جمعنا أرثر شيلبي في الكوخ بتاعنا وراجع التقارير اللي جمعناها وسأل هيسلر:
لقيت حاجة؟
ولا أي حاجة، القرية دي نظيفة تماما.
أفتكر مفيش حاجة تانية ممكن نكتشفها. هتصل بالبروفيسور بارتليه أقترح عليه نرجع بكرة.
بل ما نكمل مهمتنا؟
إحنا خلصنا فعلا، مفيش حاجة مريبة هنا.
غالبا التقرير مع البروفيسور دي مجرد شائعات او مبالغات. الخناقات بتحصل كتير خصوصا مع ناس بسيطه زي دي، مضطرين يتعاملوا مع الحكومه اللي بتفرض عليهم ضرائب مقابل شغلهم في ارضهم. هم شايفين ان الحكومه ملهاش غير انها تسود عيشتهم. دول بسطة لدرجه ان هم مش بيتعاملوا بالعمله الورقيه، علاقتهم بالعمله الورقيه انها لازم تكون معاهم عشان الحكومه تاخدها منهم.
والعلماء الستة اللي مفقودين؟
اكيد ما ضروش، سهل قوي ان حد يختفي في الكابل، ما حدش يقدر يحدد اخر مكان كانوا فيه.
بالمناسبه الكوخ رقم 22 اللي رقمه بسام امبارح فيه كل شيوخ وعواجيز القبيله اللي قابلناهم في الحفله، وواحد منهم مات امبارح.
فعلا؟ وايه سبب الوفاه؟
مش عارف، العواجيز بيموتوا كده كده، عاملين زي الراديو اللي بيعطل فجاه من غير سبب. تشريح الجثه طبعا مستحيل بسبب اعتقاداتهم، اخذوا الجثه وحيدفنوها بره القريه.
وليه ده خبر مهم؟
مش مهم، الناس دي عايشه في مستنقع او بيئه، مش هستغرب لو مات منهم 10 كل يوم. انا بس بقول ده للدقه الاحصائيه.
طب شكرا يا سيدي على دقتك الاحصائيه. يلا دلوقتي ننام، يمكن نروح بكره.
ده كان كافي. طفى اوشيمو الكشاف النيون وقعدنا في الضلمه لحد ما عينينا اتعودت على ضوء القمر الباهت. كانت امسيه جميله قوي لولا دقات الطبول دي. كان شلبي واقف بيتفرج على المشهد الرهيب في صمت، بعدين شاور لي علشان اقرب وقال لي من غير ما يغير اتجاه نظره:
انا شايف اللي بيحصل ده اكبر من كونه قضاء وقدر.
عندك حق، بس هنتاكد ازاي؟
مش عارف يا دكتور شلبي، احنا كنا متفقين ان ده احتمال وارد ومش شايف فيه حاجة مريبة.
اتنين يموتوا في يومين ورا بعض ولا حد منهم بيشتكي من حاجة، العواجيز بيموتوا مفهوم، بس دايما في سبب للوفاة، اكيد في مرض مجهول.
انا كشفت عليهم كلهم امبارح، حالتهم كانت كويسة ما عدا اتنين عندهم ضعف في عضلة القلب بس لسه عايشين.
بصينا لبعض وواضح انهم كانوا حاسين باللي وصلني برضو، في حاجة غلط في القبيلة دي، الناس دي مخبية حاجة عننا. كنت حاسة بكده طول الوقت بس ما تكلمتش. اسرع طريقة للست عشان تخلي الناس تسخر منها انها تتكلم عن حستها السادسة والسبعة والتامنة، بس الحمد لله المجموعة اللي معايا مش بالغباء ده. اخيرا قال بسام الحاجة اللي كلنا كنا بنفكر فيها:
احنا لازم نشوف القبور.
محدش فينا علق، بس جبريل قال الحاجة اللي كنا خايفين انها تتقال:
خلي بالك ده خرق كبير لتقاليد التابو الدينية، انتوا شفتوا بنفسكوا في الجنازة كانوا شايلين الميت بقماش، ولا واحدة ست كان مسموح لها تفتح عينيها وتبص على الجثة، ممنوع تلمس الميت او تشوفه، واللي يعمل كده باختصار بيعتبره تنجس، ما يقدرش يلمس اكل ولا شرب وبيتساب لوحده لحد ما يموت. هي دي تقاليد التابو، ولو قررنا ان نعمل ده حياتنا هتكون التمن.
كلام سليم، بس ده في حاله ان هما يعرفوا اللي هنعمله. الليله دي هنخرج من القريه ونشوف المقبره، فحص الجثه ممكن يكون كافي، لو ما كانش ممكن ناخد عينات نفحصها في السفاري. مش هكلم البروفيسور غير بعد ما نرجع من رحلتنا النهارده بالليل.
وقعدنا نخطط عملية التسلل دي، كل خطة ليها صعوبتها، بس خطتنا مش هتكون صعوبتها الدوائر التلفزيونية وكاميرات المراقبة ولا الخلايا الكهروضوئية ولا هيكون فيها كلاب مدربة. مشكلتنا هتكون السنون والرماح والمشاعل والناس اللي ودانها متدربة انها تسمع نطة البرغوت فوق المخدة. خرجنا بالليل نبص على الأكواخ، الناس ودودة فعلا، بصراحة بحس انهم ودودين اكتر من اللازم. بين كل كوخ والتاني كان واحد فينا بيتسحب في الضلمة ويعدي السور المحيط بالقرية. بعد شوية قدرت أنا كمان أعدي، ما كانش فيه حراس والموضوع كان أسهل مما توقعت. شلبي وجابرييل وهيسلر هيفضلوا عشان يغطوا اختفائنا ومحدش يشك فينا. دلوقتي كان لازم أحاول ألاقي التانيين في الضلمة دي. بسام كان واقف في الضلمة وحاطت إيده على الكشاف عشان يقلل انتشار الضوء.
بس برناديت من هنا.
جريت ناحيتهم، كان بسام وأشيمو والحارس ليوبولد واقف ومعاه مسدسه. ها هنبدأ فين؟
بالاستبعاد، لا قريب من النهر ولا قريب من غابة المهوجني. هما بيدفنوا موتاهم في مكان فاضي، وبيدفنوهم قاعدين في مكان مرتفع عن الأرض بعيد عن الضباع.
سمعت الصوت تحت رجلي فقلت عادي، أنا أكيد دست على حاجة إزاز. إزاز؟ غريب جدا، إحنا في الغابة، هيجي إزاز منين هنا؟ هتكشفك يا بسام.
لقيتي ثعبان؟
شلت الشيء المكسور من على الأرض بصناله وإحنا مش فاهمين. سمعت صوت أوشيمو.
في حد ضيع نظارته؟ يمكن هسلر.
لا طبعا، كان لابسها من 10 دقائق، وشلبي كان لابس نظارته. النظارات هذه تخص واحد مش مدفون هنا، نتصورها تخص واحد من العلماء المفقودين. احنا ما شفناش صورهم، لكن العلماء الكل يلبسوا نظارات.
وايه اللي وقعها هنا؟
اكيد صاحبها ما عادش محتاجها.
الكيكويو بيكذبوا، بس ليه؟ ليه بيكذبوا؟ مش عارفة مر وقت قد ايه واحنا متصمرين في مكاننا بنحاول نستوعب، وصوت ضحك مجنون واصل لينا من بعيد.
فرغ جيديون من عرض صوره علينا وتفسيرها، فما أن انتهى حتى نهضت صارخا.
شفت يا بروفيسور، كان لازم نأجل الحملة لحد ما نشوف تقارير الباثولوجي، بس انت ما سمعت ليش وفضلت تتكلم عن العساكر والصفوف الأولى.
نظر لي بارتلي غير مصدق أنني أكلمه بهذه اللهجة، وارتج عليه كدأبه كلما عمل بعنف، ثم استجمع أعصابه وقال:
اسمع، أنا ما اسمح لكش تتكلم معايا بالطريقة دي، ما اسمح لكش أبدا.
بس الموضوع خطير فعلا،
وحدة تعتذر دلوقتي حالا، وإلا وحدة سفاري هتستغنى عن خدماتك، خسارة بلطجي مش هتأثر علينا.
بس يا
حالا.
طيب أنا آسف فعلا،
قلتها في تهذيب، فلم يكن أول ما أتمناه هو أن أطرد من سفاري لأعود خالي الوفاض إلى مصر مع اتهامي بقلة الحياء. قال جيديون وقد بدا مستمتعا بكل هذا:
بدون ممطلة، خلينا نتفق على اللي هنعمله. أنا شايف يا بروفيسور بارتلي إنك تطلب الحملة ترجع حالا.
كنت أتمنى ده، بس شكل جهاز اللاسلكي اللي معاهم باظ أو اتكسر.
كده ما قدمناش غير إننا نبلغ وزارة الصحة.
بالظبط، وهم هيبلغوا الجيش، مفيش حل تاني. الحقيقة أنا كنت بفكر أعمل حملة تانية، عشان كده طلبت علاء، هو شجاع وعدواني زي ما أنت شايف، مناسب لحملاتنا دي.
أنا متأكد من نقطة إنه عدواني دي، بس خليني أكون صريح معك يا فندم، الوضع هناك غامض جدا، ممكن أي حاجة تحصل. مش شايف لازمة إننا نبعت حملة تالتة، كفاية 6 علماء المفقودين من منظمة الصحة العالمية، وسفاري فقدت أو هتفقد 6 من أكفأ أطبائها. أرجوك بلاش نزود عدد الضحايا.
بس الحملة التالتة عارفة إيه مستنيها، ودي نقطة في صالحها.
خلاص يا علاء، تقدر تمشي، اللي اتقال هنا سر ما بيننا، خليك مستعد في أي لحظة تتحركوا.
في الصباح جلست في عيادة الأمراض الباطنية مع دكتور دوالا. سألني عن أخبار الحملة فقلت له كاذبا إنها بخير، ثم لم أجد قدرة على الكتمان. تذكرت قصة الحلاق الذي كان يحلق للملك، وكانت لدى هذا الأخير أذنان هائلة الحجم، وكان الحلاق يكتم السر تحت طائلة الإعدام. أخيرا كاد الكتمان يقتله، فراح إلى الغابة وحفر حفرة كبيرة وركع جوارها وراح يهتف:
الملك له أذنان كبيرتان، الملك له أذنان كبيرتان.
وفي الصباح خرجت من الحفرة نبتة لها 1000 زهرة، كل زهرة تهتف بأعلى صوتها: الملك له أذنان كبيرتان. المغزى: كتمان السر مرهق لأقصى حد، لكن البوح به كارثة. لكني برغم هذه القصة لم أستطع الكتمان أكثر. حكيت لدوالا كل مخاوفي وهمومي، وكالعادة طلبت منه ألا يخبر أحدا. سألته آملا أن يقول ما يريحني.
ها
أي كلام صح؟ ضاقت عيناه من وراء عويناته وقال
ما افتكرش، جيديون شاطر في شغله.
وده يمشي مع اللي تعرفه عن الكيكويو؟
لا، بس الكيكويو الحقيقيين عايشين في أوغندا وأفريقيا الوسطى، لكن دول مختلفين عنهم كتير.
على كده وزارة الصحة هتتدخل فعلا؟
ما أظنش، مفيش وباء واضح ولا مصيبة كبيرة حصلت. لو كان في مشاكل فواضح أنها هديت. ما تنساش أن الكيكويو أصلا مش محسوبين ضمن المواطنين هنا، الحكومة مش هتصرف عليهم مليم.
فلا الله ولا فالك. على أن الرجل كان يعرف حكومته جيدا، وعند العصر استدعاني بارتلي ليخبرني أن وزارة الصحة ستبحث الموضوع، وهذا معناه أن 3 أو 4 سنوات ستمر قبل أن يقرر هذا الموظف أو ذاك أن يمسك بملف الكيكويو ليرى حقيقة هذا الموضوع، توطئة لأن يعلن أنها شوشرة مدبرة. وسألني في انكسار،
مستعد للرحلة؟
أكيد.
وإيه سر الحماس المفاجئ ده؟
يا فندم، أنا مش من اللي بيضحوا بنفسهم علشان الإنسانية والعلم والكلام ده. بالنسبة لي كل دي شعارات ملهاش أي معنى، بس الأكيد أني ممكن أضحي بنفسي علشان أهلي وصحابي. وقتها فعلا الكلام هيكون له معنى، وأقدر وقتها أبص للسماء وأقول لنفسي أني ما متش على الفاضي.
كلام منطقي، بس أتمنى أنك ما تضطرش تبص للسماء وتموت. أنت زي ما قلت عارف بالظبط اللي مستنيك هناك. ده اللي قدرت أوفره، قنابل دخان، قنابل مسيلة للدموع، أقنعة غاز، مسدسات إشارة، وخطة كويسة.
جميل. طيب والقتل؟
مش هيكون فيه قتل، أنت دكتور مش جنرال بريطاني.
عارف، بس الخطر وارد.
هيكون معاكم بنادق آلي، بس ما تستعملوهاش.
معاكم؟
آه طبعا، مش هبعتك لوحدك، رامبو يعملها في السينما، بس عمرك ما هتاخد مرتب سيلفستر ستالون أبدا.
ومين أعضاء الفريق؟
بودرجة كالعادة وأندرسون ونظير.
مصري وكاميروني وسويدي وهندي، مجموعة غريبة فعلا.
كلكم ما عدا بودرجة شباب عصبي وعدواني ومجانين شوية، وده يناسب الموقف جدا. دكتور عبد العظيم استعد، هتتحركوا الساعة 7 بالليل.
وفي المساء وقفنا في ضوء الكشافات يرمق بعضنا البعض. كنت مرتاحا لبودرجة رفيقي الدائم التعس في المصائب، لكني لم أكن أعرف الاثنين الآخرين جيدا، وبدلي أندرسون ثقيل الظل نوعا، لكننا لسنا ذاهبين إلى الملاهي بطبيعة الحال. وكان يعمل خبير أوبئة في الصحة العالمية قبل أن يلتحق بسفاري. ورفعت رأسي لأعلى لأرى عشرات الوجوه ترمقنا في فضول من النوافذ والشرفات. لقد خرج كل عامل سفاري لرؤية هذه اللحظة النادرة، 4 رجال يذهبون إلى الجحيم. خفضت عيني كي لا أرى هؤلاء الحمقى وسألت بودرجة،
كله تمام؟ أخدت كل حاجة؟
كله تمام يا دكتور، كنت أتمنى تاخدوا حد غيري معاكم، كأن مفيش غيري في المستشفى دي.
إحنا بنعتمد عليك علشان خبرتك باللغات وعادات الأهالي.
اللي أنا أعرفه عن الكيكويو ما يزيدش عن الكيكويو يعرفوه عن باريس. بصراحة كده أنا مش عاوز أروح معاكم المرة دي.
ولكن الأوان قد فات، فقد راحت مروحة الهليكوبتر تدور وتدور، معلنة أن أوان الرحيل قد جاء. ترى كيف رآنا أولئك الواقفون ونحن نتلاشى في الظلام وسط الهدير والغبار والأضواء المتقطعة، طائر الموت يحمل فرائسه إلى الجحيم. قال أندرسون وهو ينظر إلى ساعته،
يا جنبا قدامنا 1/4 ساعة ونوصل أول قرية.
قلت له وأنا أصدم رأسي بالسقف كعادتي منذ ركبنا السيارة،
أي عايزين نروح نفس القرية اللي راحها الفريق.
ما قلتليش ده قبل كده يا دكتور، معنى كده هنضطر نلف حوالين الغابة والمشوار هيزيد 2 ساعة كمان. قرى الكيكويو كتير وانت محددتش عاوزين تروحوا أي واحدة فيهم.
خلاص خلاص، نبدأ بدي وتجيلنا تاني بعد بكرة.
وصلنا إلى القرية التي كانت محاطة بسياج بدائي،
وشممنا رائحة بول الأبقار النشادرية إياها، وهي الرائحة التي اعتدنا شمها لدى البانتو وكل القبائل الذين يحبون دهان رؤوسهم بهذا السائل الشنيع. ولمحت نساء الكيكويو صلع الرؤوس بأحمالهن المميزة على ظهورهن، والأقراط العملاقة إياها التي تجعل شحمتي الأذنين تصلان إلى أعلى الكتفين. واتجهنا إلى الزعيم وسط حشد من الفضوليين إياهم. كان أصلع الرأس يرتدي حليا أكثر من اللازم، وكان مهيبا كما للزعماء أن يكونوا، لكنه يضحك في مودة كاشفا عن أسنان بيضاء. قال بودرجا بعد محادثة مختصرة مع الرجل:
أفتكر أنه بيرحب بينا وبيقول أنه خدمات القبيلة كلها تحت أمرنا.
سأله نظير وهو ينزل حقيبة ظهره الثقيلة:
اسأله عن الحملة اللي جت قبلنا، يعرف عنها حاجة؟
بيقول أن في قبائل كتير هنا وكلهم من الكيكويو، ليه بتسأله هو بالذات عنهم؟
ويعرف حاجة عن الوباء؟
هنا أجاب الرجل إجابة بليغة جدا، مط شفتيه وأصدر صوتا خاصا جدا. هو
بيقول
مش محتاج تترجم، بيقول إنه كله أي كلام.
وفي كوخنا الذي اخترناه للسكنة كان علينا أن نزيل كل روث الماشية وفضلات الدجاج و قال أندرسون وهو ينزع حذائيه الثقيلين:
الناس دي عندها عادات غريبة، مخلفات الماشية في كل حتة حتى على بيبان الأكواخ.
سألته في دهشة من لم يلحظ هذا: فعلا؟
أيوة، ما شفتش باب الكوخ؟ حاطين القاذورات دي جنبه أكنهم فخورين بيها قوي.
الثقافات فعلا بتختلف.
الغريب إن أغلبهم اسمه ملجا، إيه لازمة الأسامي بقى؟
بيفكروني بقرى في ماليزيا، بيقولوا لو رميت طوبة من فوق جبل بنسبة 90% هتقع على راس واحد اسمه محمد طوار.
طيب دلوقتي مين هيبقى مسؤول عن مجموعتنا؟
طبعا دكتور عبد العظيم، هو أكتر واحد فينا عنده فكرة عن الموضوع، وأظن أنه يعرف أكتر ما بيقول، ودي نقطة خطر جدا. احنا كلنا في مركب واحدة، والأحسن لينا نبقى عارفين كل حاجة عن العواصف اللي هتقابلنا.
صدقوني أنا معرفش غير اللي تعرفوه، بس طبعا موافق ان يكون قائد للمجموعه، وان ما كانش فانا برشح دكتور اندرسون. بالطبع لم اعلن سبب ترشيحي لاندرسون، فالاشخاص الذين لا يبالون بان يكونوا ثقيل الظل ولا يبالون بارتياح الاخرين لهم، هؤلاء الاشخاص يكونون دائما قاده ممتازين، خاصه اذا كانوا اكفاء مثل اندرسون.
انا مش عاوز الشرف العظيم ده. ها ايه الخطه بقى؟
هذا معناه أنني القائد، لذا قلت في برود مماثل:
هنكشف على مرضى القبيلة كلهم ونراقب تصرفاتهم وعادتهم كويس، غالبا مش هنلاقي حاجة لأن دي أصلا مش القرية اللي زارها زمايلنا، بس بكرة هنروح القرية اللي فيها الخطر الحقيقي.
راحت الطبول تهدر، وسمعنا صوت جوقة رجالية تتبادل الغناء مع جوقة نسائية، وكان تناغم الأصوات رائعا حقا. خرجنا من الكوخ لنرى المشهد التقليدي، النار مشتعلة وأفراد القبيلة يرقصون حولها. وتذكرت هنا ملحوظة قرأتها في كتاب إفريقيا ترقص للمستكشف الإنجليزي جيفري غور، وقد كان لاحظ أن أفراد القبائل البدائية عراة تماما إلا في أواني الرقص، عندما يرتدون الجلاليب والأقنعة والريش وكل ما من شأنه أن يخفي أجسادهم. لم يكن القمر بدرا، بل كان أقرب إلى الهلال، وهذا غير معتاد في الرقصات الإفريقية الدينية. قال بودرجا وقد بدأ نصفه السفلي يتحرك لا شعوريا مع الإيقاع:
دي رأسة جافارا من فولتا العليا، بتمجد الطوطم اللي بيحمي القبائل من الوحوش.
وتأملته في اهتمام، لم يكن لاهيا، بل هو الجد بعينه. هنا فقط صدقت حقيقة أن الإفريقي يسمع الموسيقى بجسده قبل أذنيه. رحنا نتأمل الرقصة في اهتمام، فهذه أشياء لا يراها المرء مرتين.
ودنا بودرجا دون أن يكف عن الاهتزاز من أحد الراقصين، وراح يسأله والراقص يجيب وهو يتواثب كالبرغوث. ثم عاد بودرجا ليقول لنا:
الرقصة دي بتبقى الإعداد الشيوخ للموت، بيعملوها كده كل أسبوع.
وبالفعل رأينا ستة من الشيوخ الفانين يخرجون ليمشوا في صف واحد نحو الزعيم الذي راح يلوح بسكين عملاق على سبيل تمثيل القتل، وراح كل شيخ يمثل الموت. بعدها جاء ثور عظيم لينهال عليه جميعا بنصال المدى، وهو مشهد مروع حقا. وحمدت الله على أنهم لم يذبحوا بقرة حتى لا يفقد نظير أعصابه، فهو هندوسي لا يتحمل رؤية بقرة تذبح. جاء رجلان يحملان فخذ ثور ووضعها أمامنا بما معناه أن هذه هديتنا، فهززنا رؤوسنا شاكرين ووقفنا نرمق المشهد الرهيب. ثم وجدت أندرسون يجذبني من كمي في إشارة معناها: هل ترى ما أراه؟ نظرت إلى اتجاه نظراته فرأيت أحد الراقصين المقنعين يترنح في حركات عصبية مبالغ فيها، كان يتواثب، تتفكك قدماه ليهوي على الأرض، ينهض، يواصل الرقص المجذوب، كان يقهقه بصوت عال مجلجل. وحين نظرت إلى قدميه أدركت أنه فقد التحكم في مثانته، فالبول كان يتساقط منه دون أدنى محاولة للسيطرة من جانبه. كان هذا كافيا، لأن الرجال أحاطوا به وحملوه مبتعدين. هرعنا لنلحق بهم، لكن الزعيم مولجا رفع كفه في وجهنا وهو يضحك كاشفا عن أسنانه البيضاء المدببة، وقال بضع عبارات ترجمها لنا بودرجا.
بيقول ما نقلقش، هو الراجل تقل شوية في شرب الخمرة اللي بيعملوها من جذور الكثافة، هيبقى بكرة زي الفل، مفيش داعي نبوظ الحفلة علشانه.
في كوخنا وجدت أندرسون جالسا على ضوء كشاف النيون المتألق يمسك بكتاب طبي سميك، فما إن رآني حتى قال ما كنت أنتظر أن يقوله:
إيه رأيك؟
زي رأيك.
الراجل ده ما كانش سكران، دي مش تصرفات سكرانين، ده عنده خلل في المخيخ، عشان كده فقد توازنه بالشكل ده.
طيب ولو ده خلل وبائي؟
مش ممكن يكون وباء إلا لو كان الكورو، بس الكورو مش موجود في أفريقيا، موجود بس عند قبائل الفور في غينيا الجديدة، وتحديدا في الشرق جنوب جبل ميشيل.
شكلك كنت هناك قبل كده.
مفيش خبير أو بقى مزارش غينيا الجديدة، كل حاجة موجودة هناك.
طيب حتى لو ما كانش الكورو، توافقني برضو إنه فيروس بطيء؟
لو كان وباء مفيش تفسير تاني.
وظللنا نتبادل النظرات لمدة لا يعلم سوى الله طولها. كيف نتأكد؟ كيف؟ ثمة حلقة مفقودة، لكن ما هي؟ عند منتصف الليل عاد لنا بودرجا من الحفل وكان ثملا تماما بعدما شرب أنهارا من خمر هؤلاء القوم، تبا له من أحمق. راح يغني أغاني البانتو ويتأرجح ويقول ما معناه أنا جدع بلغته. أسند نظير رأسه إلى باب الكوخ وهو يوبخه بعنف:
مفيش فايدة فيك يا بودرجا، هاتي علاء جرد المية.
ناولته الإناء الجلدي الذي ملأته لنا النسوة من النهر، فرفعه ودون رحمة قذفه في وجه بودرجا. انتثر الماء في كل صوب، وبدأ الإفريقي كأنما تلقى صفعة عاتية على وجهه، فراح ينظر لنا مذهولا ولسان حاله يقول: أين أنا؟ شرعت أعيده إلى الكوخ ليغفو هناك، حين وجدت أندرسون يقف جوار مدخل الكوخ يتأمل شيئا ما.
في إيه؟
كان الماء قد غسل جزءا من الجدار المجدول، وتساقط جزء من روث الماشية الملتصق به، ومن ثم استطعنا أن نرى رقما كتب بفرشاة بيضاء بحروف عربية. أزال أندرسون مزيدا من القاذورات بخرقة مبتلة، واستطعنا أن نرى بوضوح تام الرقم 12.
مين اللي رسم ده؟
قلت وأنا أتأمل المشهد واجما:
ده أكيد حد من زمايلنا المختفيين، دي طريقة سفاري في ترقيم الأكواخ، رجال القبيلة ما لقوش طريقة يداروها بيها فغطوها بالقذورات دي.
معنى كده ان الناس دي بتكذب،
وده يخلينا نقلق على زمايلنا اكتر.
السواق اللي جابنا كمان كذب لما قال ان دي مش القرية اللي المفروض نروحها.
ما اكيد هو واحد من الكيكويو اللي استقروا في المدينة.
الموضوع كله لعبة مصيادة عملوها عشان يصطادونا.
واتجهت الى صندوق السلاح فتحققت من ان البنادق في مكانها. السواق مش هيرجع، مفيش حل غير اننا نهرب من هنا.
في نقطة في صالحنا، هما ما يعرفوش لسه اننا كشفناهم. خلونا نغطي الرقم اللي على باب الكوخ زي ما كان، والصبح نطلع لهم بوشوش مبتسمة ونقول لهم اننا خلصنا مهمتنا وهنروح القرية التانية.
وهنعرف الحقيقة امتى؟
هنعرفها لما نرجع بكتيبة عساكر مسلحة.
كلام سليم، لو حاولنا نهرب دلوقتي هيفهموا اننا كشفناهم، وساعتها هنكون قدرنا نموت منهم بالكتير 10 قبل ما الباقيين ياكلونا.
نظرت لهم وبدا الكلام مقنعا، فهززت رأسي وأعدت إغلاق الصندوق، لكني كنت أعرف أي ليلة سوداء تنتظرنا. كان علي أن أكف عن الإرسال. برناديت، أين أنت؟ أتراك زوجة الزعيم تعدين له الكسافة؟ أم تراك في قبر بين هذه الأدغال؟ أم تراك في معدة أحدهم؟ المصيبة هي أن كل هذه الاحتمالات شنيع، لكني لا أجد احتمالات أخرى أكثر بهجة. وفي الساعات الأولى من الفجر تم كل شيء بسرعة. أنتم تعرفون كيف تتم هذه الأشياء السخيفة، لهذا لن أطيل الوصف. يكفي أن أذكر أن اليد التي كممت فمي كانت قذرة جدا، وأن بودرجا لم يقاوم، وأن أندرسون وجه لكمة إلى فك أحد المعتدين، لكنه جزاء وفاقا تلقى ضربة مروعة بالهراوة على مؤخرة عنقه. وبالطبع لم يستطع الطبيب السويدي الضعيف أن يظل على قدميه حتى ولو كان ثقيل الظل. لقد صرنا تحت رحمتهم تماما. ولكن أين قدر الماء المغلي؟ يبدو أنهم لم يصلوا درجة التحضر التي تجعلهم يعفون اللحم النيء. وفي هواء الفجر البارد شعرت بهم يحملوننا 3 رجال لكل واحد منا إلى خارج القرية. لم نقاوم، فالمقاومة ستزيد الأمور سوءا. وسمعت صوت الزعيم يصدر بغلظة تعليماته لرجاله. لقد انتهى عصر المودة والضحكات التي تكشف عن الأسنان البيضاء المدببة. لقد كانوا عمليين جدا، لكني كنت الوحيد الذي يملك فكرة معينة عما ينتظرنا هنا. كنا الآن قد اجتزنا حاجزا من الأشجار، وها نحن أولاء في فرجة منها. واستطعت أن أسمع صوت ضحكات مجنونة مجلجلة، ورأيت سياجا، بل هي أقفاص خشبية تم صنعها من أغصان الأشجار المجدولة بحبال من ليف، وبالداخل رأيت العيون البيضاء تلتمع تدور في محاجرها كعيون المجانين. ورأيت العيون في أجساد سوداء مترنحة لا تكف عن القهقه، تقهقه حتى تسقط على الأرض، تقهقه حتى تفقد توازنها وترتطم بقضبان القفص ثم تهوي من جديد. يا للعذاب البشري، لقد رأيت في حياتي صورا مريعة للألم، لكني لم أرى قط الألم الذي يقهقه صاحبه كالقرود. في مرض الكزاز أو التيتانوس يضحك المريض ضحكة صفراء كاشفا عن أسنانه، ويسمونها الابتسامة التهكمية، لكني لم أرى قط قهقهة كهذه، ولم أسمع عنها إلا في مرض واحد فقط. وانفتح أحد الأقفاص وشعرت بأنني أطير في الهواء لأسقط على الأرض دون رفق. ورأيت في ضوء النهار الوليد نظير وأندرسون وبودرجا يطيرون بدورهم ليسقطوا جواري. ثم رفعت عيني فوجدت وجوها مألوفة، وجوها ظننت أنني لن ألقى أصحابها أبدا. وشعرت بيد رفيقة تسند رأسي، وثمة شعر أشقر ينحني علي. ثم سمعت الصوت الحاني يقول:
علاء
الحمد لله انك بخير، بس ايه الغباء ده؟
برنادت، الحمد لله انك بخير، بس ايه الكارثه دي؟
عملوا لك حاجه؟
لا ابدا، عملوني كاني شوال رز بس.
وهنا رايت الكدمات على وجهه، وادركت ان جرحا قطعيا يقسم شفة برنادت السفلي الى نصفين شان من تلقت لكمه في فمها. وحين رفعت عيني رايت ان شلبي كان اسوأ حالا، وان ليوبولد حارس الامن ليس معهم. هو ميت بالطبع، فلا تفسير لاختفائه سوى هذا. اما جابرييل واوشيمو فكان على ما يرام كما اعتقد. قال نظير وهو يتحسس نبض عنق اندرسون:
حيفوق كمان شويه الا لو كان جاله ارتجاج في المخ.
بس بينكم فعلا قاومتم اكتر مننا بكتير،
لانكم اتخذتوا على اخوانا. احنا كنا متوقعين الغدر، فجاه لقينا نفسنا وسط الاقفاص دي وهجمونا وضربونا وترمينا هنا قبل ما نفهم اي حاجه.
والعلماء السته فين؟
مش عارفين.
وهسلر وليوبولد
اكلوهم.
دوت الكلمه في القفص فتجمد الجميع. كان قائلها هو شلبي الذي جلس على الأرض وشعره الأشيب يغطي إحدى عينيه وهو يلوك آخر سيجار لديه، وقد قال كلمته في برود وموضوعية كأنما يتحدث عن تجربة علمية يلعب فيها دور المراقب المحايد، وكأنما قال لنا إنهما ليوبولد وهسلر ذهب إلى الحمام أو سافر للنزهة. صاح نظير في رعب وهو ينهض:
ايه ده؟ الكيكوي ومش اكلي لحوم بشر؟
دول بياكلوها، معلش مش منتزمين بالكتب للاسف.
وانتوا شفتوا ده بنفسكم؟
طبعا، في الاول عملوا حفله في القريه وبعدين جم اخذوا 2 مننا.
هم طيب بيعملوا الحفلات دي كتير؟
مره او مرتين في الاسبوع، احيانا بيعتمدوا على العواجيز اللي شفناهم في الحفله. الشيوخ بيقبلوا ده برضا تام، بيعتبروه تضحية دينية كبرى.
والحفلة اللي جاية امتى؟
مش عارف، يمكن الليلة يمكن بعد 3 أيام.
ويجوا ياخدوا 2 مننا ياكلوهم ولا ايه؟
هما يتعاملوا معانا كأننا فراخ في عيشة، يفتحوا الباب ويختاروا أضخم فرخة أو 2 متوسطين من الحجم. الموضوع بمزاجهم خالص زي ما انت شايف.
وانت ازاي بتتعامل مع الموقف بالهدوء ده؟
أنا عديت مرحلة الرفض دي ومستعد للموت، كمان السيجار بتاعي خلاص والحياة ما بقاش ليها قيمة عندي خلاص.
ونهضت مترنحا أتفحص القفص الخشبي، كانت قضبانه غليظة حقا من العسير التفكير في تحطيمها. أما الباب فكان مغلقا بجنزير حديدي ثقيل يثبته قفل متين من ترازييل. هؤلاء القوم ليسوا بعيدين عن الحضارة إلى هذا الحد. قال أوشيمو وقد رأى اتجاه عيني:
أيوة، غالبا سرقوا الحاجات دي من الحملة اللي فاتت وعرفوا إزاي يستعملوها. لو كانوا قافلين الباب بالخوص كنا قدرنا نحرقه من زمان.
حتى لو عرفنا نخرجوا، المكان الكله رجال عندهم سلاح.
طب والأقفاص التانية المليانة مجانين بيضحكوا دي؟
دول العيانين بتوعهم، حبسنهم هنا لحد ما سهل القبيلة يلاقي حل معهم أو يموتوا.
هو إيه المرض ده؟
الكورو يا علاء، فكرت إنك فهمت ده لوحدك.
بدأ دكتور شلبي يتكلم عن مرض الكورو. كان خبير بيتكلم عن حاجة عرفها وشافها وبقى أحسن واحد ممكن يتكلم عنها. أندرسون كان فاق فقال:
مفيش كورو في أفريقيا، الكورو موجود بس في بابو غينيا الجديدة وما تشافتش أبدا براها.
من الغباء إنك تبقى باصص للشمس وبرضه تقول لا الشمس مش موجودة. الكورو يا أولاد بيحصل بسبب فيروس بطيء، ما سمعتوش عنه قبل كده؟ الشيء المشترك بين عيلة الفيروسات البطيئة إن هدفها إنها تبوظ المخ على فترات زمنية طويلة. فترة الحضانة مش بتتحسب بالأيام، بتتحسب بالسنين. أكيد مثلا سمعتم عن فيروس جنون البقر أو الخلل المخي الأسفنجي عند الأبقار،
يعتبر نموذج كويس للفيروسات البطيئة. تكوينها مختلف عن باقي الفيروسات، وكان في كلام كتير انتقاله من الأبقار المريضة للإنسان، بس ده مش موضوعنا. من سنين طويلة اكتشف العلماء مرض عند قبائل الفور في بابو غينيا جديدة اسمه كورو. الفيروس أو البريون بيوصل المخ تحديدا المخيخ ويهاجمه ويحلله تماما. ليه صورة باثولوجي مميزة قوي؟ المخ بيتملأ تجاويف وأميلويد، والخلايا العصبية بتبقى شبه ترميد.
فعلا ده اللي جيديون لقاه في مخ الراجل المجنون اللي مات في الوحدة.
مع ان جيديون ده شخص مستفز، بس بصراحة بيفهم في علم الأمراض.
شكلنا كان غريب واحنا قاعدين على الأرض في قفص خشب وبنسمع المحاضرة دي، بس دي يمكن كانت أهم محاضرة نسمعها في حياتنا، لأنها كانت بتحدد مصيرنا.
وزي ما قلت، فترة الحضانة طويلة جدا، حوالي من 10 لـ20 سنة. بعدها بتبدأ الأعراض اللي عارفينها تظهر: جنون عام، فقدان توازن، رعشة، تشنجات شبه الرقص البطيء، تبول لا إرادي، ودايما ضحك بدون توقف، وبعدها بيدخل المريض في غيبوبة وبيموت خلال 2 سنين. الحقيقة المرض ده نعمة عند ربنا، قادر يخلص المجتمع من إنسان نايندرثال آكل اللحوم البشر لحد ما تبقى الإنسان المتحضر.
لحظة، إيه دور أكلت لحوم البشر هنا؟
السبب يا بنياتي هو انتشار عادة أكل مخ الموتى عند قبائل بابو غينيا جديدة، وده كان سبب في ظهور المرض هناك، لحد ما حكومات الكومنولث قدرت تسيطر على العادة دي، والمرض ده اختفى تماما سنة 1957.
فهمت. قبائل كيكويو تاكل مخاخ المسنين من زمان، والمرض كان محتاج 10 سنين باش أعراضه تبدأ تظهر، زي اللي بجنبنا في القفص
ده برضو اللي وصل له جيديون في سفاري. سبب انتشار المرض هو عادة أكل لحوم البشر، وكان لازم نيجي وراكم علشان نحذركم وننقذكم، ودي حاجة ما قدرناش نعملها للأسف.
قدروا يخدعونا، هم عارفين إن لو السلطات أخذ خبر هيقضوا عليهم أو هيطردوهم من هنا، علشان كده شغالين في سرية تامة أو يتعاملوا كويس أوي مع أي حد غريب، إلا طبعا لو بان عليهم أي فضول أو حسوا إنهم كشفوهم زي ما حصل معانا.
مظبوط، أكيد شافونا وإحنا بنحاول نغطي الرقم اللي كان على الخيمة، وفهموا إننا فهمنا. برنادت، شفتك رجعت تنزف تاني.
شفتي كانت فعلا بتنزف عشان عضتها من كتر التوتر. مسحتها في كتف قميصي وسألته: عشان كده بيخبوا كل العينين برا قرية؟
أكيد، مش عايزين أي شوشرة، ومعتمدين إن محدش هيعرف يوصل لحد في الغابة.
طب بيأكلوكوا أي حاجة ولا سايبينكم كده؟
من الناحية دي اطمن، بيقدمونا أكل كتير قوي: عجينة كسافة، موز مشوي، ولحم التيران. بيعملونا نفس معاملة الفرخة قبل ما تتذبح. وزني زاد حوالي 3 كيلو، وده أصلا خطر على صحتي زي ما انت عارف.
أوكي، احنا كملنا الجانب العلمي من الموضوع، وفاضل الجانب العملي، يلزمنا نهربه، لكن بأي طريق؟
فعلا هنعمل ده ازاي؟ صوت الطبول كان وصلنا من بعيد، صوت الكورال الرجالي وهو بيرد على الكورال الحريمي كالعادة، بس كان عامل بالنسبة لنا كأنه صوت صريخ الشياطين في الجحيم، عشان كنا طبعا عارفين ايه اللي بيحصل لما الغنى ده بيخلص. الطبول بتدق، وصوت الضحك المجنون طالع من الإقفاص اللي جنبنا عشان يزود حالة التوتر اللي احنا فيها. قلت لجابرييل: ها، فاكر كلامك عن التابو؟ واضح ان الناس دي مش بتؤمن بيه، مفيش إهانة للميت أكتر من أكله.
أحيانا بيكون أكل الميت عند القبائل البدائية أكبر صورة للتقديس، بيؤمنوا ان ده بينقل سحر ليهم ويحميهم من أذى.
جميل. بصيت في اتجاه علاء، لقيته بيدي حاجة لبسام وحاجة لأشيمو، ما قدرتش أشوف كان بيديهم إيه، بس مش مهم قوي. سمعت بسام بيسأله:
3 فقط؟
ما جاتش فرصة أخد أكتر من كده.
ما كانش فيه فرصة أسألهم إيه ده، لأننا شفنا المشاعل وسمعنا صوت الغنى وأهل القرية جايين علينا بعد ما خلصوا الحفلة. إحنا كنا شفنا المشهد ده أكتر من مرة وعارفين معناه إيه، بس دي كانت أول مرة العلاء والمجموعة بتاعته. زعيم القرية قرب مننا بهدوء على ضوء المشاعل الرهيب، كأنه جنرال ماشي بين الكتايب. وقف قدام القفص بتاعنا، إدى حاجة لواحد من الرجالة اللي معاه وقال له حاجة ما فهمناهاش طبعا. سمعنا صوت المفتاح في القفل، حسيت كأن قلبي هيقف من الرعب، ودورت وشي الناحية التانية عشان ما يشوفنيش. كل اللي كانوا في القفص عملوا كده، كل واحد بيعمل كأنه مشغول في حاجة، بس أنا عرفت اللي هيحصل. كان بيشاور ناحيتي وبيقول هاتوها. أنا طبعا ما سمعتش بيقول هاتوها، بس صوته هو بيشاور ناحيتي خلاني أسمع الكلمة مترجمة، وحسيت بإيد قوية بتمسكني من إيدي وبتشدني. صرخت، ما كانش الوقت مناسب إن أموت في كبرياء زي الملكات. زحفت على ركبتي ومسكت إيد علاء.
علاء ما تسيبهمش ياخدوني، اضربهم. علاء مش أنت بتحبني؟ امنعهم.
علاء حاول يمسكني بس هم شدوني بالقوة، واحد فيهم ضربه فوقع على الأرض، وسمعته بيقول في هستيريا:
ما تخافيش يا برنادة، كله تحت السيطرة، كله تحت السيطرة، ما تخافيش، أنا هتصرف.
كل حاجة حصلت بسرعة كأننا في حلم. ضوء المشاعل، الصخرة الغرقانة دم. حطوا راسي على الحجر وثبتوها بحاجة، الجلاد واقف ماسك السيف، ضوء القمر من ورا السحاب. هي دي فعلا آخر حاجة أشوفها في حياتي؟ خلاص كده؟ أكيد هينقذوني، أكيد حد هينقذني، صح؟ بعدين عرفت إن أندرسون كان معاه مسدس، جرى لحد باب القفص وضرب 3 طلقات، فوضى رهيبة. الزعيم وقع على الأرض، وفي نفس اللحظة كان علاء وبسام وأشيمو بيجروا ناحية باب القفص، وصوت 3 انفجارات مكتومة.
اطلعوا للهواء بسرعة، دي قنابل غاز.
عرفت أحرر نفسي من اللي كانوا مكتفيني، وجريت وأنا مش شايفة مكان رجلي، مش قادرة أتنفس من الدخان، بس كنت سعيدة، كنت حرة. سمعت صوت شيلبي:
اثبتوا يا أولاد، النجدة كانت وصلت.
كان في 3 طيارات هليكوبتر كشفاتهم منورة المكان كله، والكيكو يو كانوا بيجروا في كل حتة هربانين. بدأت الطيارات تنزل وسط الدخان في ساحة القرية، وشفت جنود كتير نازلين منهم شايلين أسلحة آلية. نزل كمان من الطيارة راجل لابس بيري وبيتحرك في هدوء، واضح إنه رتبة كبيرة. سلم على شيلبي وبسام وشاور للجنود اللي معايا وزعق:
إيه الفوضى دي؟ كويس إننا ما تأخرناش أكتر من كده. أنا اللواء موتزنجا من السلاح الجوي الكاميروني.
البروفيسور بارتلي نجح إن هو يقنع السلطات بخطورة الموقف. كان معايا جهاز إرسال بيبعت إشارة كل 6 ساعات، ولما ما وصلتلوش الإشارة فهم إننا في خطر، ما بعتش أي إشارة من 24 ساعة.
وليه ما قلتلناش الكلام ده؟ ليه استكترت علينا الأمل؟
لأنه كان وارد جدا ما يقدرش يقنع السلطات إنها تتدخل. الأمل الكاذب حاجة قاسية جدا.
البروفيسور بذل مجهود رهيب الكام ساعة اللي فاتوا، وإحنا طرنا فوق المنطقة كلها، ولولا الدخان ما كناش هنعرف نوصل لكم. الحقيقة أنتم تعبتم جدا.
ده ولا حاجة، علاء نام بعد ما ملا جيوبه قنابل مسيلة للدموع، بس أنا معرفتش أنام غير لما خبيت المسدس في شرابي. المشكلة كانت في انتظار اللحظة المناسبة، وبرنادة وفرت هارنر.
ده كان هيعطل المتوحشين دول شوية، بس لو ما كنتوش وصلتوا كانوا هيقضوا علينا. وهتعملوا ايه دلوقتي؟ هتبيدوا قبائل كيكويو؟
في الغالب لا، هنعمل لهم حملات تأديبية وبعدين هنعيد توطينهم قرب الحدود، أو حتى نطردهم للكونغو.
الطيارة كانت سوفيتية، ما فيهاش أي حاجة من وسائل الراحة، بس بالنسبة لنا كأنها ملاك أنقذنا من الموت واخدنا مكان تاني ما فيهوش كيكويو ولا كورو. ريحت راسي على الأرض ونمت. ايه هو مصير الكيكويو المفترسين؟ هيرجعوا تاني لطقوسهم الدينية الرهيبة دي؟ طبول رقصة الموت هتدق تاني في قراهم الجديدة؟ هل هينتهي وباء الكورو لما يبطلوا أكل موتاهم؟ كنا نتمنى الإجابة على الأسئلة دي، بس ده للأسف بعيد جدا عن نطاق شغلنا هنا في سفاري. دكتورة برنادت جونز، أنجا وانديري.
رقصة الموت، قصة دكتور أحمد خالد توفيق، إنتاج قناة تسجيل.